أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله عدد ما أهل الوالهون، والحمد لله عدد ما كبر المكبرون وأحرم المحرمون، والصلاة والسلام على سيد المعظمين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسية أخرى عطرة بنسائم الإيمان، وسيرة تتجدد في كنف الإحسان، علم من أعلام المسلمين المستجيبين لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام. جابر بن عبد الله علم من أعلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف ويطيب اللقاء مجددا أن أكون هنا في هذا اللقاء مع أخوين عزيزين كريمين، أخي الدكتور يوسف الباحوث وأخي الدكتور فخر الدين الزبير، لنقبس من سيرته ونتذاكر بعض تعظيمه لبيت الله عز وجل. إذا تحدثنا دكتور يوسف عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، فإننا نتحدث عن مناقب لا يمكن أن نحصيها، ومآثر لو رويناها في حلقات كثيرة لما اتسع لها المقام.
الحقيقة جابر رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس بها ويعلمها ويعلم الناس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان جابر رضي الله عنه مفتي المدينة، مفتي المدينة طبعا بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إليه المرجع في ذلك. ما يوجد صحابي أكثر من رواية حجة النبي صلى الله عليه وسلم مثل جابر رضي الله عنه.
طبعا سنتناول هذه الحج إن شاء الله بالتفصيل.
نعم إن شاء الله.
دكتور فخر الدين الزبير، هل لكم يعني وقفات أو بعض القصص أو الأمور التي يعني شدتكم في هذا الصحابي الجليل؟ وكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مواقف تشد الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد أرحب بكما وبجميع المشاهدين في هذه الليلة الليلة
باردة
من ليالي الشتاء. وفي رحاب يعني ونسمات مكة الغراء. في الحقيقة أن كل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو فارس في ميدان من الميادين، وهذه التكاملية في المواقف والمكانة والفضائل تدل على أن هذه الأمة أمة واحدة، ولا تكون الأمة واحدة إلا إذا كان أفرادها متكاملين، كل على ثغرة وكل فارس في ميدان. نعم وهكذا. فلذلك أنا إذا سمعت اسم جابر رضي الله عنه وأرضاه مباشرة يذهب خاطري وينجذب قلبي إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الكثير من الصحابة. يعني حينما نسمع مثلا اسم كعب بن مالك مباشرة
الوهلة الأولى
يعني يتبادر إلى الذهن تلك الغزوة العظيمة، غزوة تبوك، حين سماها الله عز وجل بالعسرة وما حصل فيها من مواقف وتمحيص الصحابة والصدق الذي ظهر في هذا الصحابي الجليل كعب. وهكذا حينما نسمع حذيفة رضي الله عنه نتذكر تلك الوقعة العظيمة، الخندق، وما ذكروا فيها من الابتلاء الكبير.
أو زيد بن ثابت.
زيد بن ثابت نعم نذكر القرآن وهكذا.
جبل أعلمكم بالحلال والحرام.
وكلهم قامات في جوانب أخرى. نعم. يعني لا يظن المشاهد والمشاهد أن هذه هي السمة الكبرى فقط.
بهذا لا، لكن المقصود أنه يعني حينما يذكر يتبادر إلى الذهن مع بقية الفضائل الجليلة والمناقب العظيمة وجلائل الأعمال. لذلك يعني القصة أو الحدث الذي ذكره جابر هو حدث يجمع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي حجة الوداع ليست مجرد رحلة إلى الحج، هي عبارة عن خلاصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جمعت تأصيل التوحيد، وكانت مدرسة للاتباع، وكانت دورة أخلاقية، وكانت كذلك يعني جهادا بالمال وبالنفس، وكانت تعليما، وكانت دعوة، وكانت كل جوانب الحياة اختصرت في تلك الحجة. ثم كانت نهاية هذه الحجة سماها ابن عباس رضي الله عنه بأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية إنما يذكر فيها أهم شيء وأخصر شيء،
وهي مختصرة.
يعني لا بد في الوصية أن تشتمل على هذين الوصفين، أنها تكون أهم شيء وأخصر شيء، فإذا اختل فيها أحد الأمرين كانت الوصية مدخولة. فلذلك فعلا هذه الحجة جمع فيها أهم شيء في هذه الرسالة، بدءا بالتوحيد، بالصلاة، لأنها جاءت كما سنذكر في ثناياها أوامر كثيرة بأركان الإسلام، نواهي كثيرة عن الفواحش والآثام، ثم بعد ذلك وصايا للأمة بما سيكون بعد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما سيحصل لها، والفتن التي تنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هذا كله رواه جابر.
الله أكبر. ولذلك سبحان الله حتى كما ذكرت دكتور فخر الدين، النبي صلى الله عليه وسلم أوحى لهم بأنها وصية وهي جامع، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
هذه إشارة منه.
نعم، إشارة منه عليه السلام.
وأنا يعني أطلق عليها بأنها عبارة رقيقة استحفت الصحابة على الحرص على الاتباع. لذلك يعني سيذكر جابر رضي الله عنه في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة أنه قال لما أذن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام في العاشر، قال اجتمع في المدينة خلق كثير. أنا كنت أتأمل لماذا جاءوا إلى المدينة، يعني بعضهم في الطريق وبعضهم أعراب في قريب يعني من مكة، وبعضهم ربما كان يمكنهم أن ينتظروا حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جابر رضي الله عنه علل لذلك وبيّن الحكمة والغاية من ذلك. قال فلما استوت به ناقته على البيداء رأيت عن يميني فإذا الناس مد البصر، ثم عن شمالي كذلك ومن خلفي كذلك، كلهم هنا الغاية الآن،
سبحان الله،
وهنا المقصود الأصيل من هذا الاجتماع في المدينة. قال كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عملي،
وهذه حجة وحيدة فريدة.
نعم.
يعني حقيقة إذا دخلنا في مجال حجة الوداع، وهذه لعلنا نرجعها قليلا لأن التفاصيل فيها والدروس كثيرة، سنجد أن هذه الشخصية المباركة، شخصية جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، التي نشأت في بيت طيب، والده عبد الله بن حرام، هذا الصحابي الجليل الذي كلمه الله عز وجل كفاحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا جابر إن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإنه قد كلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي. هذا الأب وهذا المنبت الطيب الذي خرج منه هذا الابن الطيب، هذه التربية حقيقة ولدت هذا الهم عن جابر الذي لم يشغل باله ولم يهمه إلا أخواته، لدرجة أنه حتى عندما تزوج امرأة ثيبا حتى
تقوم على
أخواته. لو وقفنا يعني حول هذه الوقفة قبل أن ندخل في حجة الوداع في مسألة تقدير المسؤولية من الأبناء، من الأبناء، وأهمية أن يكون الأب صالحا حتى يغرس هذه القيم. الآن قد نجد الشباب والشابات لا يأبه لحال أمه ولا لأبيه ولا لأخيه، يعيش في حالة انعزالية، انعزال حقيقي وانعزال شعوري باستخدام هذه الجوالات وهذه تجده بعيد جدا عن واقع حاجة إخوانه وأخواته. لو توقفنا قبل أن ندخل مع حجة الوداع، يعني
والحقيقة عبد الله بن حرام لما حضرت غزوة أحد، غزوة بدر، قال ما كنت لأثيرك بمكاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من الذي يقول الآخر؟
هذا الأب يقول للابن،
يقول للابن،
يقول أنا مكاني في الجهاد لن أؤثرك عليه، ولكن أنا أريد أنك تجلس عند أخواتك وتكون عندهم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه همة عبد الله بن حرام رضي الله عنه، حيث لم يؤثر مكانه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ابنه مع تلك البنات. المسؤولية التي ذكرتها قبل قليل مسؤولية يحملها الكبار. هذا سامة بن زيد قاد جيشا وهو ابن 15 سنة. وهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل، وهذا الصحابي الآخر والثالث والرابع، كلهم كانوا في سن الشباب. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، كانوا
على قدر المسؤولية،
على قدر المسؤولية، سواء في 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 حلهم أو ترحالهم أو تعلمهم أو جهادهم أو غير ذلك. وهذا الذي كان الإسلام أو الإسلام يربي فيه الناشئة بذلك.
طبعا هذه المواقف في شخصية الأب أو شخصية الابن مواقف عظيمة جدا، ولعلنا يعني نكمل حول هذه السمات في شخصية جابر، وأيضا ندخل منها مباشرة إلى حجة الوداع، لكن سيكون هذا حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة الباردة المضمخة بعطر جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي الجليل الذي جمع المجد من أطرافه، ذلكم الابن البار لأبيه، الحاني على إخواته أخواته، المعظم لحرمات ربه ومناسكه، جابر ابن عبد الله كما ذكر الدكتور فخر الدين إذا ذكر ذكرت معه حجة الوداع. هذا الصحابي الفقيه الحافظ العالم الزاهد الذي جمع الشمائل والخصال الكثيرة، لربما لم نستطع أن نوفيه حقه في هذه الحلقة، وإنما هدفنا كما ذكرنا في هذه الحلقات أن نلم ببعض المواقف ثم ندخل منها إلى بيت القصيد في تعظيم هذا البلد الحرام. حجة الوداع دكتور فخر الدين الزبير، هذه الحجة الوحيدة، يعني حجة واحدة لخير خلق الله عز وجل وما فيها من المواقف والدروس والعبر، والحج أيضا بعمومه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هل هناك من وقفات في قضية تسميته الوداع وقضية كونه مرة واحدة وما يحف به من لطائف وأسرار؟
أولا بالنسبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، طبعا لا شك أنه رغب كثيرا في الحج وقال تابعوا بين الحج والعمرة، لكنه وهو سيد المرسلين وهو قدوة جميع المؤمنين حج حجة واحدة، وفي هذا إشارة إلى أن الله عز وجل أراد التخفيف عن هذه الأمة، لأنه لو كرر الحج لتكلف الناس في هذا التكرار ولا وقعوا في مشقة عظيمة، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم.
وقال صريحا لو قلت نعم لوجبت
لو ولما استطعتم، وكان هذا من هديه في جميع العبادات، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو أحب إليه خشية أن يفرض، وفعل هذا في قيام الليل، قام 3 ليالي في رمضان ثم لم يخرج إليهم، قال خشيت أن تفرض عليكم، وفي الحج أيضا لم يسكن بجوار الكعبة، وإنما نزل الليالي 4 حينما جاء من طريق المدينة، نزل عند المكان منبطح ونزل هناك، وكان يأتي أحيانا يصلي في البيت، مع أنه الصلاة عند الكعبة لا شك أنها أعظم الصلاة التي مقابل للكعبة، لكنه لم ينزل عندها حتى لا يقع الناس في مشقة شديدة. الآن يعني وهذا نحن جميعا ندرك ذلك ونتروح به، يعني لا يستطيع أن الحجاج جميعا الآن أن ينزلوا عند الكعبة، فلذلك يتوزعون في مناطق مكة ولهم في ذلك اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول في شخصية جابر رضي الله عنه، مع انشغالي بأخواتي وكنا يعني كثيرات مع قيامي على أمرهن، هو من أوعية الحفظ ومن المكثرين في الحديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فإذا هو من المكثرين، فلذلك كان همه في هذه الحجة أن يرمق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وفي كل يعني أقواله حتى وفي كل حركات، يعني كان يقول مثلا جاء ثم بات بذي طوى ثم ذهب المحصب ثم رأيته يطوف هكذا ثم يسعى، هذا التفصيل الدقيق لهذه الحجة يدل على تعظيمه لها
رضي الله عنه،
لأن التعظيم هو الذي يحمله على الاهتمام الزائد بنقل الخبر والحدث.
وذكرت تفاصيل مهمة جدا يعني جمعت منها العلماء بعد ذلك فيما بعد.
نعم. وصنفت مصنفات. نعم. الآن يوجد المصنفات. نعم. فقط في شرح حديث جابر
رضي الله عنه.
هذا نعم. الذي نسميه ربما في هذا الوقت وهذا العصر التوثيق.
نعم.
والتوثيق من أصعب ما يمكن. فأن ينبري صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثق هذه الحجة الحقيقة لهو توفيق من الله عز وجل لجابر، وتوفيق لمن للأمة أن يكون مثل هذا الصحابي الذي يوثق كأنه ما نسميه الآن بوقت التصوير.
نعم.
ها؟ تصوير.
يعني من قرأ حقيقة حجة كلام جابر عن حجة النبي صلى يجد فيها من الصور البيانية والتوضيح وذكر المواقف
كأنها يعني
كأنك تحج معه،
كأنك تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تراها رأي العين. أضف لذلك فقه جابر يوم أن يختصر لبيك اللهم لبيك أن يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد.
هذه المقدمة الجميلة من هذا الأديب الأريب العالم الفقيه. يعني هذا السبك اللغوي الذي يذكره ليس فقط يعني هو ينثر علما أي نثر، وإنما ينظمه كعقد مطرز بالذهب والجوهر يقدمه لك حتى يضعه في جيدك في قلبك قبل أن يطرحه في جيدك.
هو الآن فقط في هذه المقدمة وما زال الحديث طويلا أصل للركن الأول من أركان الإسلام.
وهو
الركن الأول شهادتان،
لا إله إلا
شهادة أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله اختصره بهذه الكلمة التي ذكرتموها فأهل بالتوحيد.
أهل بالتوحيد.
وشهادة أن محمد رسول الله اختصره بهذه الكلمة وما عمل من عمل عملناه
به.
لأن شهادة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يعني أنه هو التوحيد الاتباع وذاك توحيد العبادة. فالتلبية كانت عند المشركين تلبية شركية، لبيك اللهم لبيك، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فكانت إشكاليتهم في إفرادي بالعبادة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل تلك التلبية وأتى بتلبية التوحيد. ثم بعد ذلك يعني ما يذكره من ما ذكرتموه من التضحية تدل على أن الضعف اليسير لا يمنع من الحج، لأن الآية من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة. أما مجرد الضعف اليسير يعني بعض الناس إذا كان فقط يخشى من الزحام أو رأى بعض المناظر يخاف ويقول يعني هذا الأمر صعب، الضعف اليسير أو المشقة اليسيرة لا تمنع من الحج
محتمل.
لذلك يعني هنا نفساء.
نعم.
ومعها رضيعها، وفي ذاك الوقت يعني مع قسوة الحياة ومع شدة الطريق ومع مشقة السفر.
صحيح.
ومع ذلك أكملت الحجة.
لم تعد إلى
المدينة، وكانت قريبة من المدينة في ذي الحليفة.
نعم.
يعني كان ممكن أن ترجع لكن أكملت حجة
وصغيرها وهي في وقت نفاس أحوج ما تكون العناية.
هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء.
وهنا طبعا هذه من الفوائد أو اللطائف في الحياة.
نعم.
حياة الصحابة والحياة النبوية أن هذا الصحابي الجليل هو أول محمد في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن أبي بكر الصديق. فالصديق نال هذا الشرف، صحب محمدا صلى الله عليه وسلم وولد له أول محمد في الإسلام وفي هذا المقام في حجة الوداع. فلذلك كل هذه فضائل تضم إلى هؤلاء وتجتمع هذه الشجرة الوارفة من هؤلاء الأصحاب. ثم بعد ذلك طبعا لا أظن أن الحلقة تكفي،
لا لن تكفي
لأنه
جبد مقتطفات.
نعم.
نحن نتكلم عن مقتطفات.
تأتي بعد ذلك بقية الأركان. يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم مقاما في منى وخطب خطبة عظيمة وأمر بالصلاة، قال إنما هن خمس، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأطيعوا ذا أمركم، وأمر بالفضائل كلها. ثم بعد ذلك حذر من ما سيقع المسلمين فقال حديثا في منى في حجة الوداع كلنا نحفظه، لكننا قد لا نذكر أنه كان في حجة الوداع.
صحيح.
قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث قاله في منى
من أواخر ما قاله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لو وقفنا عند هذه الجملة العظيمة التي تلخص لنا يعني المشكلات التي قد تدخل على المسلمين فيما بينهم، ما يوصلهم إلى هذه النتيجة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني متى يصل المسلمون إلى هذه النقطة الحمراء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو لما نزل في حجة الوداع أو في يوم عرفة قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فكان الصحابة يتأدبون معه عليه الصلاة والسلام ويقولون: الله أعلم، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
ما أحوجنا حقيقة إلى هذه
الوصية، وهي حرمة المؤمن ودمه، وبيان يعني عظمة هذا المؤمن، تكررت في حجة الوداع أكثر من 10 مرات.
الله أكبر.
في أكثر من 10 مواضع، منها هذا الموضع، ومنها في يوم النحر: أي يوم أحرم.
يا سلام.
وقال: إن دماءكم. وفي أوسط أيام التشريق وعند رمي الجمار قال: لا حرج لا حرج من قدم وأخر، إلا من انتقص عرض مسلم وهو ظالم له فذلك الذي حرج وهلك.
الله أكبر.
وأخيرا عند الطواف قال للبيت وهو يخاطبه: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم حرمة منك، فإن الله حرم منه 3 ومنك 1. يعني هذه الوصايا المتتابعة في حجة واحد في مقام واحد،
لأهميتها ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها،
وكأنه سيفارقهم ثم يدعهم لما يقع لهم من يعني ما قدره الله من فتن، فأمسك بتلابيبهم.
ما أعظمها من وصايا.
جزاكم الله خير. حقيقة ما أجمل الحديث وما أمتعه، ولكن الوقت حقيقة لا يسعفنا دائما. أيها الأحبة، كنا مع هذا العلم، هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أهل بيته، علم جديد من أعلام الإسلام، المستجيبين لنداء الخليل عليه الصلاة والسلام، المعظمين لبيت الله، المعظمين لحرمات الله، الحافظين لحدوده، والمعلمين لخلقه. اللهم ارفع منزلته في عليين، واجمعنا به وجميع المسلمين، وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلى حلقة أخرى مع علم جديد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.